بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا رسول الله وعلى آل بيتك الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين الغر الميامين. يا ليتنا يا ليتنا كنا معكم فنفوز رحلوا وما رحلوا أهيل ودادي إلا بحسن تصبري وفؤادي ساروا ولا لكن خلفوني بعده حزنا أصوب الدمع صوب عهادي وخلت منازلهم فها هي بعدهم قفرا وما فيها سوى الأوتاد ولقد وقفت بها وقوفا موله وبمهجتي للوجد قد حزنا أبكي بها ما طورا لفرط صبابتي وأصيح فيها تارة وأنادي أين مضى ذوك أماله بعد الترحل عنك يا معايا لم يحفظوا عهد النبي بآله الأمجايا شتتوهم بين مأسور ومنحور ومقتول بسيف عناية بطوس وذاك بكربلاء. إنا لله وإنا إليه راجعون والعاقبة للمتقين. عن سيدنا ومولانا وإمامنا أبي الحسن الرضا عليه السلام: لا تنقضي السنون والأعوام حتى تكون طوس مختلفا لشيعتي وزواري. نسأل الله أن يكتبنا من زواره، أن يمن علينا بشفاعته في عرصات القيامة ببركة الصلوات على النبي وآله الطاهرين. حياة طافحة بالمثل والمبادئ ومشحونة بالقيم، هي حياة سيدنا أبي الحسن الإمام الرؤوف الإمام الرضا صلوات الله عليه. هذه الحياة هي امتداد لحياة جده المصطفى، فواحدهم وأي واحد من مدرسة أهل البيت وأئمة أهل البيت صلوات ربي عليهم هو الامتداد الطبيعي لجده، نموذج مصغر من جده رسول الله صلى الله عليه وآله. في هذا اليوم نقف عند نشأة مولانا الإمام الرضا وشيئا من أدوار حياته، نفتتح هذه السلسلة في رحاب الإمام والحديث فيها طويل. الحديث عن واحدهم حديث عذب وشيق، وحديث عن النزعات الكريمة، عن الصفات الفاضلة، عن الخصال الجميلة والمحمودة، فلا نستبق الأحداث. بداية اسمحوا لي بتوطئة: الباحث مهما أوتي وألم بفنون العلوم ومختلف الفنون، مثلا كان ملما بعلوم الفصاحة والبلاغة، ملما بعلم النفس والاجتماع، ويقدر يحلل هذه الشخصية وتلك، تجد أي باحث وأي لبق وأي رائع ملم بهذه العلوم يقدر يحلل الذوات والشخصيات، لكن إذا ما وصل لواحد من أهل البيت سلام الله عليهم تجده عاجزا، لا يقدر أن يعطي صورة حقيقية عن ذواتهم. ليش؟ تعرف ليش؟ لأنهم تسنموا الذروة، لأنهم ترقوا إلى أعلى مدارج الكمال. يعني مثلا واحد يريد يوصف إباء الحسين، والله الكلام يعجز، لا الأديب ولا الكاتب ولا الخطيب ولا الشاعر ولا عالم النفس أو الملم بعلم النفس وعلم الاجتماع كيف يستطيع أن يوصل ويعطي صورة عن إباء الحسين اللي حير العقول؟ كان يقدر يعيش مرفها فارها منعما يرفل بالنعيم، ترك كل هذا وراح قدم نفسه طعمة للسيوف والحراب. هذا الإباء شلون تصل؟ شلون كلمات تقدر تعبر عنه وتعطي صورة عنه؟ مستحيل. وصفه سيد أهل الإباء ابن أبي الحديد الذي علم الناس الحمية والموت تحت ظلال السيوف. لكن التعبير يبقى قاصر. واحد يريد يعبر عن شجاعة علي أمير المؤمنين. الشجاعة ممكن بهالكلمة بتلك الجملة هالأديب هالشاعر لكن لا يقدر أن يعطي صورة حقيقية لرجل تجاوز الستين، رجل بشيبته تشوفه يهزم الألوف بل عشرات الألوف وهو يرتجز كالصاعقة في أي يومي من الموت أفر، أيوم لم يقدر أم يوم قدر؟ مستحيل لعالم نفس ولا عالم اجتماع ولا هذا الفصيح وذاك الشاعر وهذا البليغ أن يعطيك صورة حقيقية عن شجاعة علي. يعجز اللسان، يعجز القلم والبنان أن يعطي تلك الصورة. أئمة أهل البيت تسنموا الذروة، أعلى درجات الكمال، هم مصداق لجميل صنع الله عز وجل، لجميل خلقه وجمال خلقه. شاء الله أن يكونوا أفضل الخلق، أشرف الخلق، أحسن الخلق، محمد وآل محمد. ورد التعبير عن البضعة، ورد التعبير النبوي الشريف عن شخصيتين بالبضعة، أولاهما هي الصديقة الطاهرة سيدة النساء فاطمة، إذ قال صلى الله عليه وآله فاطمة بضعة مني فمن آذاها فقد آذاها. وأيضا ورد منه التعبير عن صاحب هذه الأيام مولانا الإمام الرؤوف أبي الحسن الرضا، الرواية ما أجملها، وهي من نبوءات رسول الله، من الإخبار بالمغيبات اللي تاريخ المسلمين يحتفل بأخبار عديدة. إحدى تلك الإخبارات والإخبار بالمغيبات هي هذه الرواية: ستدفن بضعة مني بأرض خراسان ما زارها مكروب إلا ونفس الله كربه وغفر الله له ذنوبه. عبر الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله بالبضعة عن شخصيتين، عن ابنته سيدة النساء فاطمة وعن مولانا الإمام الرضا ولده الرضا. احنا امام شخصية فذة. تشوف ابن الصباغ المالكي في الفصول المهمة، شوف في الصواعق المحرقة لابن حجر، شوف غيرها نور الأبصار للشبلنجي، شوف ينابيع المودة للقندوزي وغيرها، شوف كيف كان يجل الناس أبا الحسن الرضا. أنا أحتفظ ببعض الملفات والوريقات، ماذا قال كبار علماء إخواننا، مو من المحسوبين على مدرسة أهل البيت على غيره. يعني أحد هؤلاء اللامعين هو أبو الصلت الهروي، سيدنا الإمام الخوئي الراحل رحمه الله، في معجم رجال الحديث كتاب الموسوعي في علم الرجال يذكر عن أبو الصلت، يقول كان عامي المذهب، كان خادما للرضا ملازما للرضا، ولكن ما كان على مدرسة أهل البيت، من علماء العامة تشرف بخدمة الإمام الرضا. هذا اللي هناك يسموه أبا صلت.
زايري لو ما زايري
أنت وجاي من خاجة مراد، هذا على الجبل على الشارع يصير جنب مقبرة على الشارع العام الرئيسي. أبا صلت يسمو أبو الصلت الهروي من كبار علماء العامة. شوف ايش يقول، يقول عن الإمام الرضا صلوات الله عليه: ما رأيت أحدا أعلم من أبي الحسن الرضا، ولا رآه عالم إلا وشهد بمثل شهادتي. يقول ما شفت أحد أعلم من الإمام الرضا، ولا يشوف عالم إلا ويقول مثل كلامي، ولا رآه عالم إلا وشهد بمثل شهادتي. إبراهيم بن العباس الصولي يقول: ما رأيت الرضا سئل عن شيء إلا علمه. مر محمد بن عيسى ليقطيني، ولعلي أخصص ليلة لعلوم الإمام الرضا وعلومه بكافة اللغات. وهذا فتفصل جميل في تراث الإمام الرضا، الإمام كان يتحدث أكثر من لغة في مصادرنا ومصادر إخواننا مذكورة وموثقة. محمد بن عيسى ليقطيني يقول: جمعت من مسائل أبي الحسن الرضا 18,000 مسألة مما سئل عنه وأجاب عليه. يعني موسوعة ضخمة، هذا شخص واحد جمع 18,000 سؤال سئل الإمام الرضا وأجوبة الإمام الرضا. للأسف الآن بعد هالسنين والظلمة وعاض السلاطين والتهريج على مدرسة أهل البيت والتشويش وحرق الكتب، خذ من العهد الفاطمي وإلى مكتبة الشيخ الطوسي ببغداد، كثير من التراث أحرق بفعل الظلمة والظالمين. ما علينا، لا ندري الآن أين مصير هذه اللي جمعها محمد ابن عيسى ليقطيني 18,000 مسألة. لو كل مسألة جوابها من 3 أسطر، تعال شوف هذه موسوعة ضخمة من مجلدات،
شيء تراثي.
زين، نأتي لحياة مولانا الإمام الرؤوف. اسمحوا لي، أنا قلت حديثنا عن نشأة الإمام هذه الليلة أو هذا اليوم. انطلقت مسيرة حياة الإمام الرؤوف سلام الله عليه في 11 من شهر ذي القعدة من سنة 148، 11 ذي القعدة سنة 148 للهجرة. وقضى نحبه شهيدا مسموما على يد المأمون العباسي في مثل غد. يعني الليلة ليلة وفاة الإمام،
عارف الليلة ليلة وفاة الإمام،
بكرة وفاة الإمام 17 صفر، وقيل آخر صفر أو أواخر صفر، لكن في بلداننا العربية كالعراق والخليج والنجف وكربلاء وكذا ولبنان، أغلب الشيعة يأخذون وفاة الرضا في 17 من شهر صفر. زين، ولد في 11 ذي القعدة سنة 148، واستشهد في مثل غد في 17 من صفر من سنة 202، قيل 203، لكن الأشهر سنة 202. يعني شقد مساحة حياة الإمام من 148 إلى 202؟ 54 سنة. 54 سنة. اسمح لي شوية أبسط الكلام. أبوه علم الأمة الشامخ، أبوه سيدنا الكاظم سيد الأعاظم اللي وصفه الشيخ المفيد، يقول: وكان أعبد أهل زمانه وأكرمهم نفسا وأسخاهم كفا، وكانت الناس بالمدينة تسميه زين المجتهدين. هذا موسى بن جعفر، كما كان جده يسمى زين العابدين. أبوه موسى بن جعفر اللي كان محل إجماع الأمة، اللي الإمام الشافعي كان لما كان ببغداد يوميا يجلس على قبر الإمام الكاظم ويقرأ القرآن، فقيل له للشافعي تطيل المكث على قبر موسى؟ قال والله قبر موسى ترياق مجرب، محل إجماع الأمة. تاريخ بغداد، الخطيب البغدادي وهو رجل للأسف أقول عند عقدة رافضي وما رافضي، والرجال يعني من ذاك الوقت هذا رغم كتابه موسوعي تاريخ بغداد أكثر من 20 مجلد، أسواق بغداد، مساجد بغداد، مزارات بغداد، حتى حمامات بغداد، تلك الحمامات اللي كانت في ذلك الزمن، كل شيء، أسواق كذا، كتاب موسوعي، علماء، شعراء، أدباء بغداد. شوف يذكر هناك في أحوال موسى بن جعفر خطيب البغدادي، يذكر عن عالم من كبار علماء إخواننا، عن علي بن خلال، يقول ما ألمت بي ملمة إلا وقصدت قبر موسى بن جعفر وفرج الله به كربتي وقضى به حاجتي. حتى ابن حجر صاحب الصواعق المحرقة شي يقول ابن حجر، يقول هو المعروف في زماننا عند أهل العراق بباب الحوائج. أكثر من 700 سنة قبل ابن حجر يقول بزمننا موسى بن جعفر وباب الحوائج ملقب قبل 20 و30 سنة وأيام حرب الخليج وقبلها. لا يا عمي، وابن حجر يقول أكثر من 700 سنة هو المعروف في زماننا عند أهل العراق بباب الحوائج لنجح حوائج المتوسلين به إلى الله. ليش سموه باب الحوائج؟ لأن كل من يتوسل به الله شنو؟ يقضي حاجته. لذ اندهتك الرزايا والدهر عيشك نكد بباب الحوائج موسى والجواد محمد. فأبوه علم الأمة موسى بن جعفر، أمه الزكية، أمه الزكية السيدة تكتم، المعروفة بتكتم وسمانة وكذا، لكن أشهر ألقاب أروى أشهر أسمائها تكتم. نعم، هذه التي لقبها رسول الله بالنجمة، كانت جارية لأم الإمام الكاظم حميد المصفى حميد الأندلسية، فرأت في المنام رسول الله صلى الله عليه وآله، قال لها هي نجمة لولدك موسى، فعرفت أن النبي أمرها أن تدفع جاريتها لولدها موسى بن جعفر، فوهبتها إليه، تزوج الإمام الكاظم ولقبها بالطاهرة. نعم، وكناها بأم البنين، هذه أم الرضا تكتم، لقبها النبي بالنجمة، لقبها بعلها موسى بن جعفر بالطاهرة، وكناها بأم البنين، عرفت بعبادتها. حتى من طرائف ما يذكر التاريخ، كان الإمام الرضا كثير الرضاع في طفولته، أكو بعض الأولاد يرتضع كثيرا، كان كثير الرضاع، فقالت لبعلها موسى بن جعفر يا ابن رسول الله أعني بمرضعة، يعني أريد مرضعة تساعدني، فقال أقل اللبن يا نجمة، قل عندك اللبن الحليب؟ قالت لا أكذب يا ابن رسول الله، ما قل لبني ولكن قل وردي وذكري. شوف حرصها على الذكر والأوراد، هذه أمه الإمام الرضا، وهي أم القاسم ابن موسى بن جعفر. أمه القاسم ابن موسى بن جعفر المدفون بباخمرة شقيق الرضا، وهي أم أختهما، أخت الرضا والقاسم منه المعصومة بقم عليها السلام. إذن القاسم وأخوه الأكبر الإمام الرضا وشقيقتهما المعصومة عليه السلام إخوة، من أب وأم أشقاء. شلون أبوهما موسى بن جعفر وأمهما السيدة نجمة السيدة تكتم. هذه لمحة سريعة. أنا قلت أن الإمام الرضا ولد 11 ذي القعدة سنة 148 استشهد في مثل غد، إيه نعم، 17 صفر سنة 202، حياة الإمام 54 سنة أيها الإخوة. تتلمذ في مدرسة أبيه الإمام الكاظم 35 عاما، 35 عاما، من 148 للهجرة إلى سنة 183 حيث استشهد أبوه الكاظم في سجون هارون. 35 سنة في عهد والده، تخرج في مدرسة أبيه. طبعا السنين المتأخرة من هاي 35 قضاها موسى بن جعفر في غياهب السجون، سجن عند عيسى بن جعفر ابن أبي جعفر المنصور بالبصرة، سجن عند الفضل بن الربيع ببغداد، ثم عند الفضل بن يحيى، ثم عند السندي ابن شاهق اللي التاريخ يقول عنه كان مجوسيا فأسلم وصار ناصبيا. ولو باقي مجوسي هو أحسن من الناصب، لأن أجمعت الأمة على نجاسة الناصب اللي يظهر العداء لآل البيت. المجوسي اختلف في أمره، بعض الفقهاء ذهب إلى أنهم من أهل الكتاب فقال بطهارتهم، بعض الفقهاء مو كلهم، يعني ألحقهم باليهود والنصارى. أما الناصبي ما حد يقول بطهارته، ليظهر العداء لأهل البيت على أي حال. فالإمام سلام الله عليه الرضا عاش 35 سنة في عهد والده، كم سنة بقى من 54؟ سهلة، طلع 34، 35 من 54، 19 سنة. فخمسة وثلاثين سنة تخرج في مدرسة أبيه الكاظم، وتسعة عشر سنة مدة إمامة الإمام الرضا، 19 عاما، من 183 إلى سنة 200 قلنا واثنين، لأن المأمون أخذ الإمام الرضا سنة 200 إلى طوس ومرو وخراسان سنة 200، وبقى سنة قبل ولاية العهد وسنة بعد ولاية. ولعلي أبسط الكلام في الأسباب الدوافع الظروف الملابسات ونتائج ولاية العهد، وليش قبل الإمام، وكيف الإمام أطاح بمشروع المأمون لما قبلها. إذن هذا ملخص أدوار حياة الإمام. بقيت كلمة، الإمام قلت ولد في المدينة سلام الله عليه، صحيح، في الحجاز سنة 148، وعاش في المدينة من 148 للإجراء إلى سنة 200، يعني من 54 سنة كل حياة الإمام، الإمام عاش 52 سنة من 54 سنة في وطنه في مسقط رأسه حيث مهابط الوحي والتنزيل بجوار جده رسول الله. من 54 سنة السنتان الأخيرتان المتبقيتان من آخر حياته عاشها في المنفى، في الإبعاد، في الإقامة الجبرية، لأن الإمام ما خرج باختياره حقيقة. كل الأئمة ما تركوا قبر جدهم الرسول ومجاورة جده الرسول طوع أمرهم، لا موسى بن جعفر أخذ هارون قسرا وسجنه بالبصرة، المأمون أخذ الإمام الرضا قسرا وجبرا إلى طوس، الإمام الجواد أجبره المعتصم فترة إلى أن يأتي إلى بغداد، وهالشكل. الإمام الحسين روحي فداء خرج من المدينة بطوع أمره لو للظروف اللي ألجأته إلى ذلك. خرج الحسين من المدينة خائفا كخروج موسى خائفا يتكتم وقد انجلى عن مكة وهو ابنها وبئي تشرفت الحطيم وزمزم لم يدري أين يريح بدن ركابه فكأنما المأوى عليه محرم ويقدم الأموي وهو مؤخر ويؤخر العلوي وهو مقدم مثل ابن فاطمة يبيت مشردا ويزيد في لذاته متنعم ويضيق الدنيا على ابن محمد حتى تقاذفه الفضاء الأعظم. خرج مجبورا سلام الله عليه حتى الرضا بأبي وأمي. القصد الإمام عاش 54 من 148 إلى 202. الإمام من 148 إلى 200 كان في المدينة، من 200 إلى 202 للهجرة هالسنتين عاشها في المنفى. وسبحان الله بدأت المحاضرة بهذا الحديث للإمام الرضا، يقول لا تنقضي السنون والأعوام حتى تكون طوس مختلفا لشيعتي وزواري. المأمون جاب الإمام الرضا في آخر بلاد المشرق، وراد بمرور السنين ينتهي اسم وذكر الإمام الرضا من التاريخ، روح يطويه النسيان. خسئ المأمون وإذا الإمام الرضا شوف مزارة وضريحة رايح، وإن شاء الله تروح والله يقسم لنا الروح دوما وأبدا إن شاء الله. روح وشوف أي حرم هذا، ما شاء الله أكبر صحن تشوفه في مشهد، مو صحيح، مشهد كبير وعظيم، تحول قبلة وكعبة للزائرين والمحبين لآل البيت. هذه متى قالها الإمام الرضا؟ لا تنقضي السنون والأعوام حتى تكون طوس مختلفا لشيعتي وزواري، فمن زارني على بعد داري زرته في ثلاث مواطن حتى أخلصه من أهوالها عند تطاير الكتب يمينا وشمالا وعند الصراط وعند الميزان. اللهم اكتبنا من زواره. هذه قالها الإمام الرضا إلى دعبل الخزاعي، دعبل شاعر الإمام الرضا، دعبل من أتراب الإمام الرضا، أيضا مولود سنة 148، وكان محبا ذائبا في أهل البيت. لما دخل على الإمام الرضا بخراسان قال يا ابن رسول الله قلت في رثاء جدك وآبائك قصيدة. الإمام نادى بالعلويات والفاطميات خلاهم وخلى ملاء أو ستار، وأنشد دعبل مدارس آيات خلت من تلاوة ومنزل وحي مغفر العرصات ديار علي والحسين وجعفر وحمزة والسجاد ذي الثفنات. استمر قبور بكوفان وأخرى كذا، استمر. قال يا دعبل ألا أضيف لقصيدتك بيتين؟ تسمح لي أنا هم بيتين أضيف لقصيدتك؟ قال أتبرك وأتشرف يا ابن رسول الله. قال وقبر بطوس يا لها من مصيبة ألحت على الأحشاء بالزفرات إلى الحشر حتى يبعث الله قائما يفرج عنا الهم والكربات. دعبل قال سيدي أنا كل آبائك وأجدادك كلهم ذكرتهم ما عهدت لكم قبرا بطوس. فقال الإمام هذه الرواية يا دعبل لا تنقضي السنون والأعوام حتى تكون طوس مختلفا لشيعتي وزوالي، فمن زارني على بعد داري زرت في ثلاث مواطن حتى أخلصه من أهوالها. عند تطاير الكتب يمينا وشمالا، وعند الصراط وعند الميزان، ثم استمر دعمل بقصيدته قال: أرى فيئهم في غيرهم متقسمة، وأيديهم من فيئهم صفراتي. يقول: رأيت الرضا يقلب كفه، قال لي: صدقت يا خزاعي صفراتي والله. يعني ايدنا صافرة خالية، خيرنا بيد الأعداء. ثم وصل دعبل إلى هذه الأبيات: فعلى بكاء الرضا وبكاء العلويات. وين وصل؟ لما قل للإمام الرضا: بنات زياد في القصور مصونة عيون، وآل رسول الله في الفلوات، بنات زياد في القصور مصونة عيون، وآل رسول الله في الفلوات. بكى الرضا، بكينا العلويات. يعني عمتكم زينب بسمية، بنات زياد مدللات منعمات في القصور. ثم وصل إلى بيت، فأشار خادم الرضا إلى دعبل أن يكف، خافوا على الإمام لشدة بكائه. تدري البيت هواي شجي: أفاطم لا خيلت الحسين مجدلا، وقد مات عطشانا بشاط فراتي. عيد وياي: أفاطم لا خيلت الحسين مجدلا، وقد مات عطشانا بشاط فراتي. إذن للطمت الخد فاطم عنده، وأجريت دم على عين في وجناتي. وللواسين بدمعته، وللواسين بدمعته على ابن الذي حز ورقبته، يا با على ابن الذي حز ورقبته، وظلت ثلاثة أيام جثته، وظلت ثلاثة أيام جثته، يا أولى يا ابن ما حضرته. ولا غسلت جسمه مأجور ودفنته بيت الدعاء أحمل الوالد والقلب لهفايا لهفايا أنا ندور عزبني وين ما جاء أولا يا ابن المات عطشان عطشان ولعبت عليه الخيل بيده ولعبت عليه الخيل يا البيدا فاطم له وخلت الحسين مجد وقد مات عطشانا بشاط فورا إنا لله ربنا عجل ثم قرب لوليك الفرج من علينا برضاه إلهنا أرض قلبه الشريف عنا اللهم اجعل هذا بلدا آمنا سائر بلادنا آمنا مطمئنا المؤسس الحاضرون الحاضرات السامعون السامعات من سألني ومن سألكم الدعاء وأنا أسألكم الدعاء كما لا أنساكم وقولوا من أوصى السيد بالدعاء ربي اشفي مرضاهم ربي اقضي حوائجهم ربي استر معايبهم آمنهم في أوطانهم لا تسلط عليهم من لا يخافك ولا يرحمهم انصرهم على أعدائهم وعلى من ظلمهم يا الله بلغ أمواتهم ومن مات على الإيمان لا سيما أموات المؤسسين والسامعات والسامعين والمؤمنات والمؤمنين لا سيما إلى حبيبنا الراحل الشيخ عبد الخالق اللهم بلغه وبلغهم جميعا.